دون الآن برنامج في البرواز.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، فيتجدد لقاؤنا معكم في برنامجكم الأسبوعي في البرواز. الملف الذي نفتحه مع حضراتكم، ونحن في كل أسبوع نبروز قضية، نبروز ملفا، نبروز تصريحا، نبروز مسألة يحتاج الناس إلى أن يقرؤوها وأن يحسنوا قراءتها وأن يفهموا حقيقة ما يحدث فيها. الملف الذي نناقشه في حلقة الليلة هو ملف الإعلام المصري. الإعلام المصري إلى أين؟ خلينا نقول المسألة كده ببساطة شديدة، إلى أين يمضي بنا الإعلام المصري؟ وعندما أقول كلمة الإعلام المصري أقصد إعلام مسبيرو، وأقصد الفضائيات الخاصة، أقصد كل منابر الميديا والخطاب الإعلامي في مصر التي أصبحت مدانة لدى شريحة كبيرة من الرأي العام، ومتهمة بتلغيم وتفجير الأوضاع. كان أستاذ الاقتصاد الأمريكي المعروف بول كريجمان كان يلقي محاضرة في قاعة كبيرة في نيو جيرسي، وكان يتحدث عن اقتصاديات العالم الثالث. فقام في المحاضرة طالب مصري وسأله سؤالا: باعتبارك خبيرا اقتصاديا، ماذا يحدث لو أن الاقتصاد المصري وصل إلى مرحلة الانهيار والإفلاس؟ فتعجب المحاضر الأمريكي بول كريجمان وقال له وهو يعنفه: وما أدراك أن الاقتصاد المصري وصل إلى مرحلة الإفلاس؟ الاقتصاد المصري صحيح أنه يعاني أزمات هيكلية، لكن كلمة إفلاس لها مدلول اقتصادي محدد، وما أعرفه أن المصريين سددوا آخر قسط مديونية 650 مليون دولار. معنى هذا أن الاقتصاد المصري ما زال يسدد مديونياته وبشكل منتظم، والاقتصاد المصري يصنف اقتصاديا بأنه فوق المتوسط. وفي مدى 4 سنوات لو شهدت مصر قدرا من التنظيم، وقدرا من التوافق الوطني والسياسي، وقدرا من محاربة الفساد، لاستطاع أن يلحق بالاقتصادين البرازيلي والتركي. وذهل الطالب المصري وقال له: ولكن الإعلام أفهمنا غير ذلك. قال له الخبير بول كريجمان: لست مسؤولا عن إعلامكم. لقد بشرنا الإعلام قبل شهور بأنه بحلول شهر فبراير ستعجز الدولة المصرية عن سداد رواتب الموظفين، وهو أدينا عدينا شهر فبراير وسددت الرواتب كاملة موفاة غير منقوصة. ماذا يريد الإعلام المصري أو شريحة منه؟ كيف يمكن ضبطه؟ نحن نقول أنه فيما يسمى Code of Ethics، فيما يسمى ميثاق الشرف. هل هذا الميثاق يفعل؟ هل الإعلام المصري يمضي بالدولة المصرية على طريق التصالح والوفاق، أم على طريق تلغيم وتفجير الأوضاع؟ هل الإعلام المصري ظالم أم مظلوم؟ ولماذا هذا الغضب والاستياء من أداء الإعلام المصري؟ أسئلة كثيرة، وبعضها أيضا يتعلق بالتمويل. من الذي يمول الفضائيات الخاصة؟ وما معنى أن رجال أعمال معروفين مثل طارق بن عمار، رجل الأعمال التونسي المعروف والذي كان قريبا من زين العابدين بن علي، يلفظ في تونس فيجد سوقا رائجة في مصر ويشتري إحدى الفضائيات المصرية؟ طارق بن عمار الذي مقر عمله في ميلانو في إيطاليا، صاحب قنوات نسمة. طارق بن عمار الذي كان ضالعا في الأداء الإعلامي الفلولي في تونس وأصبح يجد له سوقا رائجة في مصر؟ ما سر هذا الوضع الإعلامي الذي يجعل رجل أعمال مصري يشتري ما يقرب من 14 فضائية في أشهر قليلة؟ هل بالفعل الإعلاميون في أدائهم اليومي الإعلامي وصلوا إلى مرحلة نسميها بالانفلات الإعلامي؟ أسئلة كثيرة ولا بد أن نجيب عنها، ومعنا على طاولة الحوار لفتح هذا الملف الإعلامي المعروف الأستاذ صلاح الدالي، عضو لجنة المحتوى والمهنية باتحاد الإذاعة والتلفزيون. أهلا بك أستاذ صلاح.
أهلا بك. أهلا وسهلا.
أنرت برنامج البرواز وأنرت قناة أمجاد.
أشكرك جدا جدا ده النورة بمن فيها. يعني
أستاذ صلاح، يعني لا ينبئك مثل خبير كما علمنا في القرآن، وإحنا معنا خبير.
أشكرك.
أزمات الإعلام المصري ربما يعني من الصعب أن نقول إنها ليست موجودة، يعني صعب إنه خبير إعلامي ينكر وجود الأزمة، لكن إحنا عاوزين نحلل مع الناس. مجمل الاستثمارات الخاصة في الإعلام المصري 6 مليار دولار كما قرأنا، وهي الفضائيات الخاصة تحقق صافي ربح 1.5 مليار دولار، معنى هذا أنه في خسائر 4.5 مليار دولار. من الذي يملك طاقة الأموال الضخمة لتعويض هذه الخسائر واستمرار هذا الأداء؟ أسئلة كثيرة، برأيك أنت من أين نبدأ؟
احنا نبدأ من الكلام اللي بيقال عن الإعلام، وأن الإعلام مغرد أو كما يقولون. أنا شايف أن الإعلام جزء لا يتجزأ من المجتمع، بل هو يعبر عن المجتمع. فكأي إنسان كلاعب كرة مثلا، لقى وجد في 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 ماتش أو في مباراة ولقى الكرة، هل يدفعها للمرمى أو يتركها؟ كذلك الإعلام، احنا ما نقدرش نقول على الإعلام أو يعني نحكم حكم مطلق على الإعلام إن هو إعلام منفلت أو إن هو إعلام لهم مآرب أخرى أو هكذا. ولكن عاوزين نناقش الموضوع بموضوعية أكتر.
طيب جميل. أنا يعني بشوف التايتل عضو لجنة المحتوى والمهنية باتحاد الإذاعة والتلفزيون. نقف بقى عند حتة المهنية دي. الإعلام المصري الآن خلينا نقول صراحة أنه صرب أكاذيب كثيرة.
طيب أنا عاوز بردك يعني،
ودي مسألة يعني،
أنا هنا مش عشان أدافع عن
أنا فاهم ده، لا بس أنا عاوز نوصف،
وأنا بس أنا عاوز أكلم بصفتي الإعلامية. إن أنا شايف مش بصفتي، بأي صفة أخرى.
جميل.
لا لا لا،
وإحنا
لا
عاوزين هذه الصفة. يعني أنا هقول لحضرتك مثلا، زي ما إحنا بدأنا الحلقة لما يقال إن الدولة المصرية يعني وصلت إلى حد الإفلاس. الغريب إنه في باحث جزائري اسمه البشير مصطيفي لاحظ إنه الشائعة انطلقت في مصر
بالتزامن. طب أنا أسأل سؤال، وبردك أنا مش بدافع عن الإعلام. هل الإعلام نفسه اللي قال كده، ولا خبير اقتصادي جه في البرامج وهو اللي قال؟
ما هو ده بقى يردنا.
ما عاوزين
بقى في الصلاة. ليه بقى تبقير الضوء على أخبار وإغفال أخبار؟
ما هو بقى ده اللي احنا عاوزين نقول.
يعني حضرتك عشان كده انا قلت لحضرتك كلمنا بقى عن المهنية.
المعادلة الكيميائية اللي احنا بنقول ان قد يكون عنصر ضار جدا جدا بالجسم لو اتكل، لو انسان خده لوحده مثلا زي الصوديوم او كلوريد، لو خده لوحده، ولو خده كلوريد صوديوم كملح طعام هيكون مستساغ ومهم جدا جدا للجسم. ولذلك احنا بندور او يجب ان نبحث عن الحقيقة الكاملة وليست الحقيقة المنقوصة. احنا بعض الاعلاميين، احنا بس مش عاوزين يعني نقول ان كل الاعلام، بعض الاعلاميين، وانا في مطبخ الاعلام، بعض الاعلاميين ليهم مش هقول توجهات، ولكن بيبحثوا عن الشهرة، بيبحثوا عن الفرقعة الاعلامية، بيبحثوا عن الغريب، بيبحثوا عن الموضوعات. ولكن تعالى نبحث ليه الاعلام وصل لهذه الدرجة، وبعدين نشخص الاعلام، نشخص. انا مش بدافع او مش هدافع عن الاعلام ولا بدافع عن الاعلام.
استاذ صلاح، بغض النظر عن المساله دي، انا امام الناس، ما اصل الناس امامهم اداء. انا عندي مثلا اعلاميه ما ظهرت في فضائيه ما او في منبر اعلامي ما، وهي تمسك كفنا على يدي.
ايوه.
هل ده مسلك اعلامي معتاد؟ عندي اعلامي اخر ظهر في فضائيه ما، بلاش نقول اسماء، وهو حاطط على الترابيزة اللي أمامه أو المائدة عدة السباكة.
دي يعني دي أحداث.
يعني أنا دي عندي إعلامي ثالث بيقول بيسمي الثورة المصرية ثورة الملابس الداخلية. هو ما قال ما استخدمش كلمة الملابس الداخلية واستخدم تعبير.
طب هذا الإعلامي طيب. هذا الإعلامي من أي؟ طب نتكلم عشان
عشان كده انا بقول احنا مش عاوزين نخصص المساله.
طب احنا عاوزين
كبيره او بالفضائيات.
لا انا مش هتكلم عن مجمل. انا هتكلم مجمل الاجمالي عن الاعلام كله. مش هتكلم لا عن الاعلام الخاص ولكن ولا عن الاعلام الرسمي لان كلاهم يعني توجه اليهم الاتهامات. وانا مش عاوز اقول ان هم يعني مجن عليهم ولا هم مجانين. احنا عاوزين نناقش الموضوع بعقلانيه عشان نقدر نوصل لحل. انا مش هدافع عن اي اعلام. الاعلام كله خطا بالدليل ان انا بكتب كاتب حاجه وكنا في مناقشه في جمعيه حمايه المشاهدين والمستمعين والقراء اللي هو رئيسها الدكتور حسن علي وطلب مني ان انا اتكلم في هذا الموضوع. فانا تساءلت بيني وبين نفسي بعض التساؤلات. هذه التساؤلات لو اجبنا الى عليها الاجابه السليمه الصحيحه هنقدر نوصل لحلول. يعني من التساؤلات لماذا الهجوم على الإعلام الآن؟ اشمعنى الفترة دي الهجوم على الإعلام؟
هو مش في الفترة دي الحياة بس يا أستاذ صلاح. يعني حضرتك تتذكر معي مباراة مصر والجزائر.
ما هو
الإعلام برضه يعني كان
ما هو الإعلام مش ما هو الإعلام الإعلام مش هذه الفترة مش الآن يعني الشهور دي أو السنة دي.
تقصد السنوات الأخيرة.
السنوات الأخيرة. من قبل من ساعة الجزائر أو ما قبل الجزائر بقليل. لماذا أصبح الإعلام في مرمى الاتهام؟ أنا نفسي بتساءل الإعلام بقى في مرمى الاتهام. لماذا أصبح الإعلام الشماعة التي يعلق عليها بعض السياسيين ومتخذ القرار أخطأ؟ وأقول لماذا يقولون ابحث عن الإعلام وراء كل كارثة؟ لماذا يقولون أننا كإعلاميين نتحدث عن المهنية أكثر مما نعمل بها؟ طبعا بعد الحاجات دي الإعلام زاد حريته وجرأته ولكن قلت مهنيته. أنا معاك.
زادت جرأته ده جملة خطيرة دي
طبعا.
وقلت مهنياته
طبعا.
طب ما احنا عاوزين بقى
هقول لك ليه هو ده هو ده اللي انا بقى هو ده اللي انا ابحث عنه.
يعني احنا كنا نتصور انه زيادة مساحة الحرية تعني زيادة الطاقة والفاعلية لكن لا. ازاي تزيد مساحة الحرية وتقل الكفاءة
وتقل الكفاءة المهنية ليه؟ لان كل معظم الاعلاميين عشان ما عممش بيبحثوا عن السبق بيبحثوا عن يعني ازاي نسخن الحوار باللغه الاعلاميه ازاي نسخن الحوار ازاي يعني نجيب الراي الاخر
ازاي نجيب الراي الاخر
انا عاوز
أنا هنا مضطر اطلع بفاصل فاصل قصير ثم نعود اللقاء بكم فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لحضراتكم مجددا، فأهلا بكم. وانضم إلينا على طاولة هذا الحوار حول الإعلام المصري إلى أين، الإعلام المصري بين المهنية وتنفيذ الأجندات، انضم إلى طاولة الحوار الإعلامي المعروف الأستاذ الدكتور محمود خليل، مدير بإذاعة القرآن الكريم ومفكر إسلامي معروف. أهلا بك دكتور محمود.
أهلا دكتور حسام.
أنرت برنامج في البرواز وقناة أمجاد.
والله أنت دائما في البرواز يا دكتور حسام.
بارك الله فيك. يعني. بارك الله فيك.
الله يعز حضرتك.
أستاذ صلاح، يعني كانت الكلمة معك وفاجأتنا بعبارة إنه زادت الحرية وقلت المهنية.
طبعا زادت الحرية والجرأة.
نشوف بقى نحلل المسألة.
يعني زادت الحرية والجرأة وقلت المهنية. وطبعا لأن في صراع ما بين القنوات وما بين المذيعين. من يشعل الموضوعات اكثر، لان اشعال الموضوعات لها ثمن. هذا المذيع بيشعل الموضوعات فبيجيب اعلانات فثمنه بيرتفع، فده بيكون على حساب المهنيه. انا مش عاوز، انا مش هجيب سيره اي انسان ولا بعمل اسقاطات على اي انسان، ولكن انا بتكلم عن واقع، عن واقع. يعني انا مثلا الوثيقه اللي انا قريتها قبل ما اخش الحلقه انا مش موافق عليها طبعا. طبعا ده كلام خطا كله، او هي نظريه بتعكس نظريه الامر اللي احنا فيها. الواقع غير كده، الواقع ان احنا في سباق.
حضرتك بتشير عشان بس المشاهدين يبقوا معانا، وثيقه تكشف غزو صهيوني مارون الاعلام المصري.
اتفضل. دي نظريه مؤامر، لان الموضوع داخل الاعلام نفسه، داخل سباق ما بين الاعلام، ده بيجيب اعلانات اكتر، فده جرأه بتزيد عشان يجيب اعلانات اكتر، عشان يناقش الموضوع بحريه اكتر، يناقش الموضوع بانفتاح اكتر، يجيب القوى المتسارعه. ولكن احنا عاوزين وده موجود في كل القنوات، انا مش ده، بل العكس، بعض القنوات بتتعلم بعضها البعض، كله سباق محموم، والخاسر المشاهد بيضيع الحقيقه.
طب اليس غريبا يا استاذ صلاح انه يعني الإعلاميون المصريون الذين يتهمون بأنهم يفجرون الأوضاع ويلغمون الأوضاع تم الاستعانة بهم في الفضائيات الكبرى؟ هم ومين اللي قوم تجربة الجزيرة؟ ومين اللي قوم تجربة العربية؟ ومين اللي قوم تجربة الام بي سي؟ ومؤخرا إبراهيم هلال الإعلام المصري المعروف كرم في منتدى ديفوس باعتباره من أشهر الإعلاميين في العالم. طيب هل معنى هذا، خلينا نقول صراحة، أن مصر تفقد القوة الناعمة ممثلة في الإعلام المصري؟
بس أنا عاوز أقول لحضرتك، بعض الإعلاميين بيفجر القضية، وبعض الإعلاميين بيفرح بأن القضية مفجرة أصلا فيلتهمها. مش كلهم بيفجروا القضية.
يعني إيه
يلتهمها؟ يعني في قضية مثلا مصارعة على الساحة، هو بيصدق من الشهادة دي، لا بيشعلها أكتر. وفي إعلامي آخر أو مجموعة إعلاميين آخرين بيشعلوا القضية، إزاي بنقعد أو بيقعدوا، يعني إزاي نشعل الموضوع، نجيب الأطراف المصارعة. أنا شفت قريت في جورنال ان تصريحات لسين من الناس تصريحاته ناريه، اقوم اجيبه يغلط في الناس تولع، اجيب الطرف الاخر يتخانقوا مع بعض، انا بشعل الموضوع. انا هنا مفيش موضوعيه في التناول، يعني انا لو هناقشه حتى بطرق موضوعيه مهم جدا جدا، كل واحد حر في ارائه، بس انا كمان حر ان اناقشك في ارائك.
جميل. طيب هنعطف هنا بدفه الحوار الى الإعلامي الدكتور محمود خليل.
برفكة دكتور حسابي.
دكتور محمود، يعني لا. أنا كنت بناقش الأستاذ صلاح الآن في مسألة لغز لا أفهمه.
نعم.
لما نقول أن مجمل الاستثمارات الخاصة في الإعلام المصري 6 مليار دولار.
نعم.
وهو يحقق صافي عائد 1.5 مليار دولار.
نعم.
معنى كده أنه في خسائر 4.5 مليار دولار.
نعم.
من في مصر يمتلك هذا السقف التمويل الضخم لتعويض فاتورة الخسائر؟ وألا يعني هذا أن هناك جهة تملك فوائد أموال ضخمة تستطيع أن تمول وتبقي هذا الإعلام على قيد الحياة؟
دكتور حسام، يعني أنا أقدرك وأعرف المنزلة الفكرية والموقع الثقافي الذي تمثله، فدعنا نذهب إلى هذا المشوار من أوله.
فضل.
أرانا وأنا داخل على الاستوديو كان صلاح بيه بيتكلم، بيقول أن لجان التقييم معظمها يتحدث عن الحرفية والمهنية، لكن على الواقع التطبيقي والتنفيذي والإجرائي تذوب وتتلاشى وتضمحل هذه القواعد وهذه الأسس والمبادئ. أرانا حتى الآن ندور مع الأعراض، نحن مع العرض، نريد أن نذهب إلى أصل المرض. الإعلام الفضائي سواء الخاص او العام للاسف هو الابن من الدرجه الثانيه للاعلام الاذاعي. الاعلام الاذاعي الذي اسسه ماركوني وبدا اعلام انت بتقول المؤامره المارونيه. لا هو بدا اعلام استعماري تماما، وكانت القنوات حتى القنوات الخاصه كانت تستغل استغلال كأذرع لهذا الاخطبوط الاستعماري، قناة تدجن الشعوب، قناة تعمم أفكار، قناة عبارة عن نشرة لاسلكية لتوجيه الجيوش الغازية المحتلة. حتى المجرمين ومهربي الكوكايين كان لهم قنوات ويقول له لما زعلك أغنية في الجو غيم اعرف ان السكة مش سالكة، ولما زعلك أغنية يسعد صباحك ماشي البضاعة. فاستغل الإعلام كغطاء ليس للانفلات ولا للإرهاب ولا للجرثمة ولا لتلويث الشعوب ثقافيا وإعلاميا فقط، بل استغل بالضبط كسلاح الإشارة الذي تستغله الجيوش في الحسم بالردع وبالردع المعنوي وبالاختراق. اذهب إلى أبعد من هذا، الإعلام الإذاعي هو له شقيقه الأكبر والأسبق الصحافة. الصحافة العربية كلها، نقولها تقلى وبشارة تقلى وجورج زيدان وإيميل زيدان وشبل شميل وأمير بوختر وشاهين مكاريوس وتسمى الأشياء بالضبط، يعني تسمى دار الهلال وهي ليست إشارة للهلال بكل حال، يعني مع احترام الكامل لهذا السبق الشامي يعني ريادة باب الصحافة، لكن لا يمكن أن يسمى جورج زيدان الذي لوث وشوه تاريخنا الإسلامي كله من أرمانوسا وغيره وغيره، وحضرتك يعني تعمل بأستاذية النقد وتعلم مدى الجرم الذي اقترفه بليونة ونعومة وسلاسة ويعني تعرية العصب الأساسي للتاريخ الإسلامي مثل ما صنع جورج زيدان. أقول وأختم، إذن العرب لا ننشغل به كثيرا، لانه يعني بالضبط زي ما كان صلاح بي بيقول كثره الحديث عن القواعد، القواعد لا تسير في ارض الله بقدمين. يعني قالوا في امريكا اياتها الحريه كم من الجرائم ترتكب باسمك، برضو اياتها القواعد كم من المبادئ والاسس والقوانين والاخلاقيات والاعراف تداس وتنتهك ويعني ويفعل بها الافاعيل باسم هذا السقف العالي من الحريه. اذن المعادلة قد تكون ظاهرها مزعج، واحد يقول لك ايه يعني، طب ما نصرف 6 مليار، انا اعلام رسالي، انا بفعل الحرية، انا بصعب سقف المطالب الشعبية، انا بخرج المكنون القيمي ان تعبر كل الفئات والاطياف والجماعات عما تريد بحرية، وذلك ليست جرأة بحال، انما هو انفلات وخرق. يقول لك طب ما انت اعلام رسالي هتكلف برضه، لكن فارق بين مشرق ومغرب. انا عاوز اقول نقطة من اول السطر، النقطة لا تقرأ لكن بها يتم معنى وبعدها يبدأ معنى جديد. أنا عاوز كل واحد من هؤلاء المهوشين والمشوشين والملوثين أقول له من أنت؟ أريد أن أعرفك حتى أتعرف على بضاعتك. أستاذ حازم غراب صديقنا وأخونا له كتيب صغير كده لكنه يحمل يعني بؤرة الخطر. حازم غراب كان من ضمن أعماله أنه كان من أنشط الناس في نادي المراسلين الأجانب. فتتبع بعض الشخوص الذي يعرفهم كما يعرف آباءهم وأبناءهم، مراسل البي بي سي، مراسل الهيرالد تريبيون، مراسل ساندي تايمز، مراسل نيوزويك، واحد واحد، وكيف كان هؤلاء جيشا ناعما اختراقيا يتسلل في المنطقة كما تسلل إليها جيش المستشرقين من قبل. إذا نقول لهؤلاء دوركم مشبوه وجذوركم مجرسمة، والتربة التي تتحركون منها تربة غير حميدة، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا.
جميل جميل. أستاذ صلاح، يعني الدكتور محمود نقلنا في تأصيل من بدايات الإعلام المصري وقال إنه يعني بذرة المرض كانت كامنة منذ البداية، وكانت فقط تنتظر ظروف التهيئة لكي أو السقيا أو التعاهد لكي تنبت يعني هذه الثمرة المرة. ولكن يعني حضرتك يعني لما بتقيم ما كتب عن الإعلام المصري في الأشهر الماضية، بلاش نقول عشان نقرب من اللحظة الحاضرة، بيقال ان الخطاب الاعلامي في مصر يباشر الان خطاب التأجيج والاشعال.
طب انا عاوز اتكلم في حاجة مهمة جدا جدا. انا معاك ان الخطاب الاعلامي له عليه ملاحظات كثيرة جدا, والخطاب الديني عليه ملاحظات كثيرة جدا, وكل يعني كله عليه مآخذ. ولكن انا عاوز اسأل سؤال واحد بس وحد يجاوبني. ما يحدث على الساحة المصرية او الساحة العربية, ماذا يفعل الاعلام حياله؟ يعني انا عاوز اقول هو الاعلام هو اللي بيصنع الاحداث, ولا الاحداث موجودة والاعلام بيغطيها؟ بس عشان نقدر نجد الحلول.
طب هنا قد يرد على هذا وانا لازم اتقمص.
من عاوز يعني من لازم
اتقمص دور,
يعني انا بتقمص دور بعض الاعلاميين.
عندنا اعلام آخر. عندنا خطاب اعلامي قعد يركز على انف البلكيمي 3-4 شهور, بينما اغفل اشياء كثيرة, من بينها مثلا وثيقة علي السلمي. ما هو معنى كده ان ترتيب الاولويات وتبئير الاضواء على خبر
عاوز اتكلم,
ثم حجب الاضواء عن خبر
انا اخر. انا طبعا انا ضد ان هو هذا التركيز القوي جدا والشديد على انف البلكيمي التي لا تستحق, ولكن هم اخذوها من منطق او منطلق ان كيف لرجل مش عاوز اغلط بيدعي الدين او هو متدين او هو محسوب على جهة اسلامية ازاي يكسب. من هي برضه دي قوية جدا جدا. ازاي انا اخدها ان الاعلام هو اللي ركز. انا على فكرة انا لا ادافع عن الاعلام.
طب هنا يقال يعني الا يكون ايضا جرما او جريرة
انه
ناشط سياسي او مشتغل بالعمل السياسي والحزبي ومحسوب على التيار الليبرالي يتورط في مسألة التمكين للعسكر لعشرات العقود القادمة.
انا عاوز اقول
هذا خطأ وهذا خطأ.
ايوه هذه اخطاء, كلها اخطاء, كلنا مخطئون. في حد منا مش مخطئ؟ كلنا مخطئون. الاعلام مخطئ, وما يحدث على الساحة فيها اخطاء كثيرة جدا جدا جدا. احنا محتاجين ان نعمل المنظومة المصرية, نبدأها من جديد في تصالح وتصافح ما بين بعضنا البعض. الاعلام هيفضل ماسك على بعض التصرفات, والتصرفات بردك الاعلام يهاجم, وانا هنا لا اهاجم الاعلام ولا اهادن الاعلام. بالعكس انا عامل هنا على الحالة المهنية للاعلام المصري كلها هجوم على الاعلام, ولكن انا عاوز الهجوم موضوع عشان الناس تسمعنا.
الهجوم عشان يبقى في حل,
عشان عاوزين اصلاح. يعني انا هنا في هذه الورقة اللي قدمت لجمعية حماية المشاهدين والمستمعين والقراء, انا بقولها عشان انا عاوز حل, مش بقولها عشان انا بنقد الناس. لا, ده هو مثلا الاعلام طبعا بيغطي احداث صحيح, بيزودها كده. وبعدين الاعلام هم ليه طرق ملتوية كتير, ان انا اجيب طرف وما اجيبش طرف الاخر, او اجيب طرف اقوى من طرف, او ان انا
اظل
في الموضوعات كتير جدا, وفبركة المكالمات التليفونية. ده كله بيحدث كويس, والاعلام مش بريء من الحاجات دي كلها. بس انا كمان عاوز كل المنظومة تقوم مع بعضها كلها. لا يمكن, لو انا حسيت الاعلام لوحده هلاقي الصحافة, لو حسبت الصحافة هلاقي الأشخاص هم. طب أنا قدامي حدث كبير, قدامي حريق, أغطيه ولا بغطوش إعلاميا؟
بس عفوا, هو اللي بيطرح السؤال يا أستاذ صلاح لا يطرحه على هذه الشاكلة أو الصورة, وإنما يطرح سؤالا, لماذا حينما يخطئ إعلامي خطأ كبيرا يتسبب في لغم يثير مثلا قلاقل اجتماعية أو كذا أو كذا لا يحاسب؟
ما هو
مع أنه في الإعلام في العالم كله code of ethics, في ميثاق شرف يلتزم به, والحياد والخروج عن هذا الميثاق يستوجب المساءلة.
حضرتك قلت كلمة اللي احنا عاملين عليها لجنة اسمها لجنة جودة المحتوى المهنية. احنا يجب ان نبحث عن المهنية في الاعلام, دي مهمة جدا اكتر المهنية في اي مكان اخر. احنا هنا في الاعلام كله, الاعلام الخاص والعام وكل الاعلام بينقص المهنية. احنا بنبحث عن المهنية دي ضائعة وتائهة. ليه؟ لان الناس ما فهمها عن الاعلام الثورة طبعا, او ثورة الاعلام. لا, ثورة الإعلام هتودينا في داهية. يجب يكون في مهنية وفي حدود وفي مساق شرف إعلامي مهم جدا جدا. إلى الآن مفيش مساق شرف إعلامي. إلى الآن أنا بموجب مساق شرف إعلامي حاسب أي حد. طب ليه ما يزورش مساق شرف إعلامي؟ ليه إحنا كمان يعني أنا الحرية, أي حرية, أي حرية في الدنيا ليها حدود. ليه أنا أسيب الإعلام حرية بلا حدود؟ ده ما ينفعش. بس في نفس الوقت كمان انا لازم اعالج صراعات والخلل السياسي الموجود والاشياء دي كلها, اصلح الاصلاح يكون من كل جهات.
جميل. سنعود إلى الضيفين الكريمين ونستتم ما كان ناقصا من هذا الحوار، بس ننزل إلى الشارع أولا في تقرير، ثم نحاول أن نستشف مواقف الناس من الأداء الإعلامي المصري في الفترة الأخيرة، نشوف نبض الناس وهم يتعاملون مع هذه الأداءات الإعلامية المختلفة، سواء في الإعلام المصنف بأنه إعلام إسلامي أو في الإعلام الآخر في المعسكر الليبرالي. وإحنا مضطرين أن نقول هذا لأن هناك شقا استقطابيا يعاني منه الوطن المصري الآن. نشوف التقرير ثم نعود بين الكريمين، فابقوا معنا.
يعني مش لازم تقيش تحديدا ان الاعلام مجان يعني، وواضح طبعا ان كل يوم دخل اللي بيحصل في الارض في مصر يعني، وده طبيعي انه
مش محايد خالص، كله كذب وافتراء ومفيش حقيقه بتتقال.
الاعلام بيساعد على ساعات بيساعد على فتنه وساعات بيساعد على حل مشكله.
انا ضد معظم القنوات الاعلاميه اللي هي بتطلع بتحرض الشعب ان النظام السياسي ماشي غلط وكده.
هو الاعلام الفاسد هو اللي بقى ليه علاقه باللي بيحصل في مصر، ان محدش بيسمع الاعلام النظيف دلوقتي.
يعني ايه اعلام فاسد؟
الاعلام الفاسد هو بيحصل
الواقع اللي بيحصل بس
التقول ده
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لبدء وأشواق ونفتات الأبد أيضا كن نريد وحيلا ومسلم أحيلا وبقى نريد نستقيم الإعلام مشطط واحدة ده الهدف هدف سمعت نبض الناس اولا يعني لاحظ اشياء غريبة جدوها تنقل كلام بلبت المسألة عمال عبد أبي برلا وديم بدأت كل فضائية تقوم في إطارها الخط وكأنه ليس هناك إطار جاب هذه المتحدة.
دكتور حسام يعني قبل توزيع احنا ايضا اتفقنا سبب التسويق والتسويق تم زمن على حد روايه الكاتب الكبير محمود اول ما اتفق ان اكتب فمساله التسويق معروف ان الاعلان هو الاخيره الاولى في الاعلام يعني واحد كان بيقول حتى لو بتعمل ريبورتاج صحفي وحطيت اسم ذكر مع ظهور الكمبيوتر وكان لسه اول تجربه برنامج كان برمج صحيح البخاري وبعدين جاب الصحيحين اللؤلؤ والمرجان في مجال خان حضرتك ايضا في مجال دايس كده يجيب لك شبكه الرجال بتاعته ملامين رحلته الاعلاميه توثيقه كيف تروح يجيب لي كل رجال الجرح والتعديل ومديني معيار ثقه الحديث روايه ودرايه؟ ذكرت اسم شركة لعبت كده ظل يحقق معي حوالي شهر، وان شركة لازم تظهر لحق العاصي ده بتاع فلان الاسم الان بكل فتحة صدر انا كله انا بعمل تحت السرير وتحت الوسادة وفوق الوسادة فقط والفقط انا بالله ثقف وراجل قاعد رأي العام الان، يعني الا ترى لنفسك وزنا اعتباريا؟ كان الاستاذ صبري سلامه واحنا بنتدرب يقول قبل ما تنطق قول كده انا بكلم الدنيا جميعا، انا اكلم الدنيا جميعا، انا اخاطب كل تتكلم، لكن يعني اذا هان الوقوف في نظر نفسه خلاص، ومن يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت ايلام. واحد سمى نفسه ابوز، واحد انا يا سيدي كده اللي تغلب. اذا اطار الاخلاقيات، مواثيق القيم، مصادر القيم، مدونات السلوك، اصحابها، صناعها الذين صدعوا رؤوسنا بها هم اول من داسها واخترقها وابتذلها، بل ومارسها ممارسة معكوسة ومقلوبة ومبتذلة. هذه واحدة. الثانية قلنا الإعلام صناعة قبل أن يكون بضاعة، تصنيع قبل أن يكون توزيعا. يعني التوزيع ده سهل، البضاعة الجيدة، البضاعة المتخنة تفضل نفسها.
صناعة الإعلام عموما مسبيرو أو البايرة خاصة
مسبيرو مسبيرو ده اللي يعني مسبيرو خاصة من مسبيرو ده حمال الأسية على الأقل خالص يركن إلى عرف المجتمع المصري. من أسوأ الإنفلاتات والخروجات التي تمارس في مسبيرو تعتبر سقف تمني أداء الخارجي، لأن الإعلام طرح بحر. الإعلام خرج بعد استحقاق مال غير نظيف واستحقاق وطني غير نظيف وأسماء مقلوبة، رجع عاوز حماية زايدة، عاوز حراسة بواب من حواليه، تديله ملكية في الفضاء. أذكر الطرفة دي، أول أمس كنت ماشي في أحد شوارع القاهرة الكبرى، لقيت يافطة كده من متعلقة كبيرة المؤتمر الوطني لما أشيل طيار إيه، مش هقول الأسماء ولا أقول المكان، مكان في قلب القاهرة. الفول الإعلامي رحت داخل قول ابن فلان خرج واحد قابلني أهلا تفضل. دخلت إحنا رؤساء 16 حزب هنا ولا حزب يطر، أهلا وسهلا. عديت 1-2-3-14 فضائية، أقسم الله وتشهدني الملايين الآن ولا بني آدم قاعد في الصالة. قلت له ما لك تبدأ أنت؟ قال الآن بعد 5 دقايق. قلت له تنفيذ نسأل مش مهم الناس، مهم التصوير. تسموه المؤتمر الاستقلال الفضائي مثلا ولا اي حاجه؟ اذا المساله هنا وهم في وهم، وهم مريع. احنا لا نمارس القيم على فضاء افتراضي لا وجود له في الارض. عاوزين نقول انتسبوا ايها الناس حتى نعلم من اين نؤتى. من انت؟ من الذي ينفق عليك؟ من الذي يتعهدك؟ ايه ادلوجيتك؟ بتمارس استحقاقاتك فين؟ حط لي منظومة أهدافك، وإذا صح العزم وضح السبيل. لكن طول مسألة بيقولوا لنا الإعلام كده، من يحدث من بأي وسيلة بأي هدف وبأي أثر عائد؟ المعادلة دي معتلة ومختلة، ولا نعرف لها أول من آخر، من صانع من لاعب من موزع، من ظاهر من باطن. إذن الإعلام يمارس عملية تعمية ويخترق في هذا الإطار الذي توسعت فيه دوائر الحرية، وهو نوع من أنواع الاحتلال ونوع من أنواع التبعية والتقزيم وممارسة يعني أسوأ أنواع الاستغلال لهذا الشعب. يجب أن يقاوم كما تقاوم الآفات الضارة، كما تقاوم الجيوش الغازية، كما أن لكل بلد مجال استراتيجي أيضا لها مجال فضاء استراتيجي ولها عقل استراتيجي وثقافة استراتيجية يدافع عنها كما يدافع عن حدود الوطن تماما.
جميل.
أنا ليه طبعا
هنعطف بقى بالحوار لحضرتك، بس قبل ما حضرتك يعني تفند ما قيل او تضيف نقاطا كثيرة للحوار، احنا معنا مقطع كده كان فيه الدكتور ايمن نور بيقول لمبارك ارحل، ده كان ايام المسألة دي. لكن هي الملاحظة الاعلامية، لاحظنا انه الميكروفونات اللي قدامه اللي بتصور، وانه الاجهزة اللي بتصور وتنقل صوتا وصورة مقصورة على
قناتين
فقط. وهذه مسألة لافتة للانظار. يعني نشوف مع بعض المقطع وحضرتك تعقب معنا.
ماشي.
السيد الرئيس، بعد 30 سنة من حكمك قل لي من بات معك كي اقول لك من انت واين موقع قدميك، الا ترى ما آلت اليه اوضاع الناس في عهدك، الا تسمع ما يقوله الناس عنك وعن نجلك، الا تشعر بضيق الناس من طول سنوات حكمك، الم تمل من حكم شعب يحلم بان يرى غيرك، لم تكل فتريح وتستريح وانت في العقد التاسع من عمرك؟ سيادة الرئيس، ان لم تمل وان لم تكل فقد تبدى بنا الملل والكلل، بعد ان اغلقت كل سبل التغيير السلمي وبتنا ننتقل من السيء للأسوأ.
هنقل الكلمة للأستاذ صلاح، بس أنا عاوز أقول إحنا جبنا هذا المقطع تحديدا لملاحظة إعلامية محددة، إنه الدكتور أيمن نور بيتكلم ما فيش إلا قناتين،
ثلاثة
التلاتة دي تبع حزب الغد، لكن عندنا الحرة وعندنا العالم، قناة الحرة وقناة العالم. معنى هذا انه يعني اولا استاذ صلاح انا مش عاوز افرط في استنتاجات، لكن انا هسيب حضرتك وانت يعني اكثرنا خبرة بمسألة مهنية الاداء الاعلامي، ماذا يعني هذا؟
اولا يعني نتكلم عن المؤتمرات وازاي تغطي هذه المؤتمرات. وانا من النوع اللي انا بغطي مؤتمرات كتير وبكون مسؤول عن مؤتمرات كثيره جدا جدا. احيانا انا علاقاتي كقائم على الندوه دي ما قدرتش اجيب غير قناتين او ثلاثه. واحيانا في قنوات
ما قدرتش اجيب غير امريكا وايران.
بس انا اقول لك حاجه، ما هو مغرض، مش هنقول في اعلام مغرض، مش هنقول في اعلام مغرض. انا في اعلام مغرض وفي اعلام يعني الاعلام ده صنف فيه كما تشاء. فده هو خلاص. بس ايمن نور بردك لو جينا بقى من زمان وهو بيهاجم الرئيس مبارك وهو في عز قوته، مش كده برده؟ يعني اذا هو ان هم قناتين بس رحول او حاجه، هو طول عمره بيهاجم الرئيس مبارك، الرئيس السابق مبارك، كويس، وفي ناس كتير كان بتهاجمه. ولكن احنا هنا في مغردين، احنا مش هنتكلم بقى ان الاعلام كله مش شرفاء، يعني من الاعلام كله
صلاح. وممكن حد يشوف المشهد ده الان علامه تطور وليس علامه سلبيه. انه مثلا المشهد ده قبل الثوره وفي قناتين بس. الدكتور محمود بيقول انه في مثلا 14 حزب او 13 حزب وفي 24 فضائية بتغطي. يعني قد يرى البعض انه هذا ملح.
يعني انا بس عاوز اقول بردك عشان التغطية دي ان انا اجيب 14 كاميرا او اجيب 10 كاميرات بتكون يعني حسب شخصية اللي بيغطي هذا المؤتمر المكلف بتغطية هذا المؤتمر اعلاميا. ليه علاقات بيجيب كاميرات كتير، ملوش علاقات ما بيجيبش كاميرات، بس عشان نبقى نحطها في وانا في المهنة وعارف لي علاقات بقدر اجيب 20 كاميرا تغطي مؤتمر ولو حتى المؤتمر هزيل. ماليش علاقات ما بقدرش اجيب كاميرات، بقدر انا اقنع كل القنوات ان تبعت لي كاميرات، بتبعت لي كاميرات حسب شخصيتي، حسب شخصيتي انا كصلاح الدالي، انما شخصيه القائم على هذا المؤتمر. فدي مش مقياس، خلينا بس نقولش ان دي مقياس ان انا اقدر اغطي او ما اغطيش، انما احنا بنتكلم دي مهنيه. وبعدين هو طلع يقول من يريد ان يسمع فليسمع، من لا يريد ان يسمع خلاص. بعدين هو عامل، ما هو بردك ايمن نور من يومه وهو بيتكلم ضد الرئيس مبارك حتى في عز قوه الرئيس مبارك. انما احنا هنا عاوزين نتكلم في الاعلام نفسه، منظومه الاعلام نفسه، الاعلاميين كل واحد. انت اتكلمت عن باسم يوسف، ماشي. طبعا هو يا ريت هو كتب للكبار فقط، ده كتب كمان ان حاجات كمان على الخط ان ما حدش يتفرج والمسؤوليه وده للتهريج وان ده
يعفي القناه. استاذ صلاح من المسؤوليه
لن يعفي،
يعني اصل كده ممكن اي واحد انا ممكن احط لوجو كبير على البرنامج بتاعي الان الكبار فقط
انا بقول
وافتح حنفيه الشتاء
ان هو بيقول الكبار فقط لا ده هو قال حاجات تانية كتير وانا انا 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 مش عاوز انقد شخص بعينه انا عاوز انقد الاعلام كله الاعلام
طب انا امامي انا عاوز حضرتك تعلق لي على هذا ان حضرتك تطرقت المسألة مهمة ميثاق الشرف الاعلامي من الذي يصوغه ونصوغه ازاي انا امامي على اليوم السابع الان ضباط الشرطة او عدد منهم متضررين جدا من حملة الشيطنة اللي ماشية للجهاز الشرطي والامني وانه في بعض الجهات بتحاول اسقاط وزارة الداخلية بالفعل يعضدها منابر اعلامية موجودة كثيرة وعندي ضابط بيقول لهم من ضمن اللي قالوا في النقد طب اتعلموا من الكيان الصهيوني شوفوا ازاي بيدافعوا عن جلعاد شليط اتعلموا كيف يدافعون عن جهازهم الامني وكيف يدعمونه حتى تقر الدولة وتقر قوائم واركان الدولة ومع ذلك قد يكون الكيان الصهيوني يعني في ديمقراطية ليست موجودة في دول عربية كثيرة اذا معنى هذا انه انا ما بتكلمش عن اخطاء فردية انا بتكلم احيانا عن حملات لشيطنة شخص بعينه لشيطنة جهة بذاتها او للتعتيم على خطأ ارتكب يعني المسألة مش مسألة خطأ فردي ارتكبه سين او صاد المصريون يحسون انه في احيانا حملات منظمة تتحرك بالتزامن ثم تخفض بالتزامن
ده دكتور حسام الحل كله كل الحل عشان ما نتكلمش في الموضوع دي هنتكلم كتير جدا انما الحل في ميثاق شرف مهني
الحل من كده. الذي يصوغ
الحل في مدونة سلوك تحاسب وتعاقب الجميع الميثاق الشرف المهني موجود وكتب بس للعرض على جهات رسمية تقره انما في اللجنة بتاع جودة المحتوى المهنية في ميثاق شرف مهني وفي مدونة سلوك والدكتور عادل الله يرحمه كان عامل مدونة سلوك اللي كان بيشرف على انشاء نقابة الاعلاميين
نعم.
كل شيء موجود احنا عاوزين تفعيل هذه القوانين تفعيل ميثاق الشرف الصحفي الصحفي والاعلامي اللي كله انما كل حاجة موجودة ولكن لا تفعل المشكلة انها لا تفعل والمشكلة كمان
ومعذرة بس ميثاق شرف يا استاذ صلاح لا احنا عاوزين كمان
اخلاق مهنية
لا تقييم الاعلامي منذ البداية انه مش اي واحد يجلس امام الكاميرا منذ البداية يعني انا النهاردة انا في تصريح عندي وعاوز حضرتك تعقب عليه ده الدكتور يسري عبد المحسن استاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة لما سئل عن اداء الاعلام المصري قال بعض منابر الخطاب الاعلامي في مصر تقوم عليها شخصيات غير مستقرة نفسيا وغير مناسبة للعمل الإعلامي منذ البداية.
تمام. أنا أقول لك لا أنا أقول لك
يعني عشان نحط واحد قدام كاميرا
مش غير مش
لم
غير
يمر مستقر. بأي غربال أو مصلاة
لا ده مش غير مش غير مستقرة نفسية ده غير سوية أيضا. يعني الموضوع ما فيه برضك مين اللي يحكم ده؟ مين اللي يحكم هذا الشخص غير السوي أو غير نفسيا تعبان؟ ميثاق شرف يحاكم ويحاسب به ويحول للقضاء به. انا مش ضد ان نحول الاعلام للقضاء ليه ما يحولش للقضاء بس انا عاوز
اقول استاذ صلاح حضرتك تلاحظ ان كل من قرب من اعلامي اخطا وانا محسوب على الاداء الاعلامي وبالتالي يعني انا اكثر الناس رغبه في ان يكون هناك حريات اعلاميه بلا حدود لكن الفكره الان ان كلما نحاسب اعلامي اخطا
اي حريه في الدنيا
يخرج حائط مكتب
لان لازم يكون
حريه الاعلام طب مش لما يكون الاعلام يعني انا بشوف مثلا في الولايات المتحده الامريكيه عملوا من 1910 رابطة المحررين الأمريكيين عملوا ميثاق شرف إعلامي يحاسب كل من أخطأ أو اضطهد أقليات أو حض على القلق الاجتماعي عملوا برضو ميثاق شرف إعلامي ملكي في بريطانيا من سنة 49
لازم يكون
مفيش حاجة اسمها الإعلام
حرية مطلقة لا الحريات مطلقة لا لازم يكون لكل حرية سقف خاصة في مجال الإعلام إيه سقف الحريات مش محطوط كويس بقول لك في تنافس ما بين القنوات بس انا مين يقدر يعمل فرقات اعلاميه اكتر مين يقدر يسخن الحوار اكتر مين يقدر يجيب القضيه مش ان انا اعالج بموضوعيه مفيش عاوز اقول حاجه تانية بس مهمه يعني ان مش الخطاب الاعلامي بس مش الخطاب الاعلامي لا حتى قلنا اولا انا اشتغلت في كل الفضائيات اشتغلت فيها مفيش مره من مرات مفيش مره وانا بقولها دي حقيقه مفيش مره لا صاحب قناه ولا مدير قناة ولا مسؤول عن قناة قال لي قول كذا او سقفك كذا دي بتبقى دي داخلي انا
جميلة يا استاذ صلاح انا
مش
انا بقول لحضرتك في مواطنة بسيطة
قالت
لي قالت
لي انا بس انا عاوز اتكلم بس معاك
عفوا الله
طب انا هسه اتكلم بس اكمل
ما تجيبش اسلامي غير ضعيف متخلف عقليا وهات له فلان يطحنه على الهواء وبقولش
بقولش
غير تقول كذا.
انا برضك هرد عليك في ده عشان دي في صلب الموضوع اللي احنا بنتحدث فيه. دي انا قلتها قبل ما حضرتك تيجي او كنت جاي، ان انا احيانا الاعلام المغرض من نفسه كمان الاعلامي المعدي مثلا هنقول او المذيع يقول لك لا انا عاوز الجانب ده، انا عاوز اللي هو اللي قوي والجانب الثاني ضعيف، فيضطر المعد بيجيب ده غلط، ده غلط، ولازم يحاسب المعد اللي عمل ده، لازم يجيب الاثنين قوتين متضادين يعني متساويين في القوه ومضادين في الاتجاه.
انا ليه سؤال مباشر باعتبار خبرتك الاعلاميه وتعقيبا برضه على كلام الدكتور محمود، حضرتك كمصري كاعلامي كمهني لست متخوفا من هجوم رأس المال الخاص ورأس المال الخارجي على المشهد الإعلام المصري؟ ألا يزعجك هذا شخصيا؟
الخارجي طبعا الخارجي يزعجني جدا.
يعني النهاردة مثلا لما طارق بن عمار يطرد من تونس ثم يأتي ليشتري فضائية في مصر، ألا يبدو هذا غريبا؟
ما أنا بقول لك الإعلام الخارجي التمويل الخارجي ده مرفوض، مرفوض في كل المجالات مش في الإعلام بس. التمويل الخارجي معنى ذلك إن أنا ببيع ضميري، تقول لي بقى هو ده حتى للجمعيات الاهليه، وانا هاجمت هذا الموضوع، هاجمت التمويل الاجنبي للجمعيات الاهليه في عده برامج ضد هذا التمويل. ولكن انا اقدر عشان احنا ما نتكلمش كتير في هذا الموضوع، انا الحل في ميثاق شرف ميمي ملزم للجميع، اطلع هذا بمثابه قانون ثم احاسب.
انا هقف عند كلمه ملزم دي لان كلمه مهمه في الحوار
طبعا،
وانتقل بدفه الحوار للدكتور محمود. دكتور محمود يعني طبعا. كنت ادثرك لمساله كده كنت طبعا. اريدك ان تعقب عليها وسط الزحمه كده منذ ايام او منذ اسابيع افتتحت قناه جديده اسمها الغد العربي.
نعم.
وهذه القناه فيها 4 مستثمرين من الخليج ومستثمر مصري.
نعم.
ويشارك في هذه القناه خلينا كده نقول بالمفتوح يعني أحمد شفيق الذي يخاطبنا من دبي، صاحب أطول عمرة في التاريخ ومن مجلس إدارتها
وأغرب عمرة
الضاحي خلفان. وهذه القناة تبث على الهود بيرد وعلى النايل سات.
نعم.
هذه القناة تبث من استوديو ضخم جدا في غرب لندن، وفيها عدد من الإعلاميين المعروفين برغبتهم أو بنقمتهم على الثورات اللي حصلت في الفترة الأخيرة.
نعم.
لكن ألا يعكس هذا نفس السؤال نفس التوقفات هجوم رأس المال الذي لا يدرى منبعه، قد نعرف مصبك أنت الشخصي، هل هذا ما يحدث في العلم الآن جزء من حراك الحركة اللولية والمسار الثوري؟
حضرتك أدرى الناس يا دكتور حسام أن الثورات العربية جميعا جاءت على قدر من الله عز وجل، وهو يعني فرع على أصل، هي فرع على أصل، يعني كل الجهاد العربي من غانا إلى فرغانة ومن طنجة إلى جاكرتا كان جهادا إسلاميا. يعني بعد الانكسار والانحسار للراية الإسلامية وبعد دفع الشعوب لضريبة التراجع والخمول، وكما قال القائل يعني ادفني قتلك وارضي بالمصيبة واذرفيها كاسفة البال كئيبة ادفعيها لا تلومي أحدا يا شعوب لم تعلمها المصيبة. وتم اجتياح كل العالم الإسلامي، كل حركات التحرر والانعتاق بدءا من شامل الشيخ شامل في البلقان، بدءا من علامة التركستان الشيخ مبشر الطرز النووي الحسيني إلى عبد الكريم الخطابي إلى عبد القادر الجزائري إلى الحركة السنوسية إلى المهدية إلى كل حركات الانعتاق المصرية من الشعب أو من الأزهر إلى ربوع الشام إلى بيت الوزير في اليمن إلى الساحل العماني إلى حتى بلاد خراسان، كل حركات الجهاد الانعتاق والتحرر كانت حركات إسلامية. فتم كسر السعد بقوة في الاحتلال الصليبي سايكس بيكو. بعد ذلك كان من الطبيعي جدا والملائم جدا أن يعود العودة على البدء وأن تمارس الحركات الإسلامية الشعبية المعبرة عن هوية المنطقة انعطتها من جديد. أذكر شاهد في أقل دقيقة، سئل برنارد لويس، وأنت تعرف خطورة هذا الرجل، وهو الأب الروحي لفرانسيس فوكوياما وصامويل هانتينغتون، بيقولوا له كيف ترى مستقبل قلب أوروبا وشرقها، قلب أوروبا وشرقها في ظل العلامة الجديدة وفي ظل النظام العالمي الجديد وفي ظل القطبية الواحدة الأمريكية. قال ليس هناك أدنى خطورة من أن يمارس القلب الأوروبي أو الشرق الأوروبي دورا خطرا على أمريكا، بل الدور الأخطر الذي سيمارسه هذا القطاع المالي والاقتصادي عند منتصف القرن الحادي والعشرين، إذ سيكون جزءا لا يتجزأ من إيديولوجيا المنطقة العربية، حيث ستلتهمه الصحوة الإسلامية القادمة، وسيتجاوز معدل الإسلام فيه 60% تقريبا، وسيعود المال الإسلامي إلى شرق أوروبا وقلبها المدينة. أخلص من هذا وأقول التمويل الأجنبي هو عرق فاسد، هذا يعطي مؤشر خطر لكن لا يخيفنا. أنا دكتور سام ابن عمار ده اللي اشترى القناة، الآن هناك مفاوضات على الأرض لأربع أشهر قنوات فلولية مجرسمة ومهرمنة بيقولوا يمين يشتري الزفت مني. ليه؟ الذي كان ينفق بسخاء سواء إيران سواء الإمارات كغطاء للتقويس الأمريكي لمنطقة الخليج عشان يرتمي القلب الخليجي تحت أقدام أمريكا وتقويسها بالقوس الإيراني وابتزاز الشيطانين بعضهما ببعض، عاوز أقول اللي كان بينفق ما كانش بينفق لصناعة فوضى فقط، لأن الفوضى ليست في صالحه، فوضى لجوار إسرائيل في المنطقة خطر خطر خطر، كان بينفق بسخاء لنظام بديل قادم تم تسمية وزراء فيه، تم تسمية رؤساء فيه، تم تسمية واحد قال لك أنا فيها يخفيها. هذا الحلم انحصر وانكسر وخلاص. والآن أطمئنك بكل أمانة، نحن في مرحلة النقط الحصينة، انكشف هذا العدو من الميدان الحقيقي، تراجع إلى خط الرجعة الأول والثاني والأخير، وهو الآن في مرحلة التخوم والنقط الحصينة. إذا بقول لخلفان ولا خرفان ولا شمال ولا يمين، دي إلا أسماء سميتموها، دي عصر التخوم والنقط الحصينة، الدراهم الأخيرة واللعبة لن تؤدي غرضها ولن تحقق غايتها. ليه؟ المنطقة عادت إلى هويتها، والمنطقة عادت إلى أصلها الأول، وتم تصحيح المسار. كل اللي تشوفه ده، إضرابات الشرطة، البورسعيد اللي بتولع، مدن القناة، معركة، أنا آسف في هذا الاسم، من حوالي 4 أشهر يعني سيد حاجة، ويعني أعود باللائمة على نفسي، قدمتها معركة شد السراويل. الآن معركة البحث عن عناوين كبيرة، لأنه فيش أرض. أنا عاوز أقول باختصار، خلينا منورين سياسيين أو الصلاة، وأنا ضعيف ومبعثر ومتراجع وهزم ومتعسر، مش تبقى فرصة ذهبية ليك إنك تنزل الشارع وتجبن الجذور، تبذلش انتخابات إيه؟ إذن هو فقد الأرض، فقد الوزن النسبي الحقيقي على الأرض، الجعجعة اللي في الفضاء دي بقتش تنفع خلاص. أضرب مثالين واختم. فضائية من واقع تقرير أعده أكاديميون لرصد ومراقبة وتحليل الخطاب الإعلام، فضائية قالت محافظة كذا حصل فيها تزوير كذا وكذا وكذا، والمصيبة بالصوت والصورة وكذا وكذا، وتزوير في لجنة كذا وفي استفتاءات الدستور، والمحافظة دي كانت في الدور الثاني مش في الأول وتم بس. طيب يحطوا بعينه بقى حصوة ملح، يجي في الدور الثاني، وأنا كنت على الهواء في اليوم ده في قناة الشباب، كراسة اختطفوا 3 قضاة وقتلوا ضابط شرطة وحصروا القسم، نفس الفضائية. سبحان الله، شيخ أحمد هلالي انت عارفه صديقك، راح متصل قال أنا موجود الآن في قسم كرداسة، تفضلوا اسم الرباعي للضابط اللي قيل إنه قتل، تفضلوا كلموه على الهوى، تفضلوا رقم تليفونه أظهروه على الشاشة، دول 3 أولاد عمر أولادنا من صبيان الزن، أرسلهم لإفساد دائرة وإكمال مسألة التصوير أي حاجة. الجماهير تحفظت عليهم حيث لا يحلون أي وثيقة او اي خطاب مأمورية يكلفهم بهذا الاخلال، فالجماهير خدتهم وديتهم اسم الشرطة، وهم الان محتجزون في قسم الشرطة، اسمائهم 1 2 3. اخلص اقول اذا كان الكذب صنعة فليس له اقدام، هم انحصوا وانكشفوا والموجة تكسرت ونحن امام استحقاق هوية شعوب، ماذا والا؟ فانا بقول لهم اللي بيصرف يوفر دراهمه، المستأجر والمستحمر يفيق، المنطقة لن تعود الى الخلف اطلاقا.
جميل. بس احنا يعني ما بقي الا دقيقتان او ثلاث دقائق، فاحنا عاوزين نقول لحضرتك سؤال بقى اخير.
انا كنت عاوز
وحضرتك تعقب نقطة. تعقب يعني الدكتور نرمين عبد السلام وبعض اساتذة الاعلام بيقولوا انه ما يحدث في الاداء الاعلامي هو عرض لضعف هيبة الدولة، وانه عندما تستعيد الدولة شيئا من شريمتها وقوتها وهيبتها في غير الظلم بإطار قانوني وديمقراطي وتشريعي، ستنحسر كل هذه الظواهر تدريجيا من المشهد الإعلامي. حضرتك موافق على هذا التوصيف؟
أنا بس عاوز أضيف لي كمان غير هيبة الدولة، طب أنا هيبة الإسلام، هيبة الإسلام ليه ما خلتش الإعلاميين أو الإسلاميين اللي عملوا بالإعلام يعني يهدأوا؟ يعني كلهم بيكلموا الأحزابية، شيخ أبو إسلام، أنا مش عاوز أسمي أسماء، شيخ محمود والدكتور محمود،
كلهم عفوا محمود،
أنا بقولها بكلمة، أنا هو ما أنا أقولك هو ما أنا الدكتور محمود
أصل كلهم
أنا مش الدكتور محمود رفع حاول يرفع الحذاء معطوني معطوني خليفة
شعبان
معطوني خليفة وطوني خليفة أمله، الثاني رفع الحذاء وحطه، بالعكس ده هو راح كمان في قناته قال أنا أكتب عليه من تحت وائل الإبراشي هذا هو الإسلام، هذا هو الإعلام الإسلامي. وانت تتعلم في موضوع معين ان احد الشيوخ عمل ايه والدين ومش الدين والحاجات دي كلها، مش عاوز اتكلم، انا مش بتكلم في الاخر، لماذا يكون الاعلام الاسلامي
مقارنه هنا معذره مقارنه هنا
لما يحصل بعض القنوات،
هو القنوات الاسلاميه كم قناه؟ ما خلينا نكون صراحه،
ولكنها 4 5.
استنى بس اقول انا حاجة. قدام فايلق ما لا يقل عن 35
الاسلامية المفروض تكون القدوه.
طيب يا استاذ صلاح،
عبد الله بدر، عبد الله بدر،
استاذ صلاح، واحنا نختم انا لا احب ان ادافع عن الخطا على الاطلاق. امامك اذاعه القران تمارس رسالتها منذ عام 64. طبعا. انا عاوز تعدلك على تعديلي عليها كبوه منيه واحده،
لا طبعا،
او زله سلوكيه واحده. ليه لان من فيها مؤهلون مدربون
نقوله
سموا اذاعه اختبارهم وتدريبهم.
انا ابن الاذاعه اصلا.
نعم
كويس، انا بدات العمل في الاذاعه سنه 76 وفي كل الاذاعات.
عفوا انا نفد الوقت، نفد الوقت
هينزلوا علينا
التتر على الاعلام
التتر بالفعل.
عموما يعني انا عاوز اقول
الاعلام الاسلامي يعني
اي خطا
كقدوه
يصدر من أي منبر إعلامي فهو مدان بالقطع، لكن نحن نتحدث عن الصناعة الأطم، الصناعة الأعرق، الصناعة الأقدم. قد يكون الإسلاميون حديثي عهد بالعمل الإعلامي، وهذا أمر لا ننكره، لكن لو بنقول في أخطاء فبيقين حجم الأخطاء في معسكر الإعلامات والأداءات الإعلامية العريقة هو أكبر بكثير، لأنه الأضخم من حيث الصناعة. وفي كل أحوال ليس من مهمتنا هنا أن نبرر أو أن نسوغ، لكن مهمتنا أن نحذر أن إعلاما يمكن أن يضيع وطنا، وأن إعلاما يمكن أن يشعل وطنا. كل ما ندعو إليه إعلام مهني، إعلام نظيف بمحتوى نظيف، إعلام يبحث عن الحقائق، إعلام لا يسقط في وهدة الأجندات الحزبية.
وأذن دكتور حسام كده بين قوسين، بين بروازين كالبروز بتاعك، الإعلام الحر بوابة الوطن الحر.
جميل. وإحنا عاوزين نقول في النهاية في العالم كله هناك 3 مقاييس مهنية، مصداق يقول ميثاق يقولون عنه التراست أو المصداقية، ليس مسموحا لإعلام أن يكذب أو أن يباشر كذبا على الهواء، وإذا باشر كذبا بحق وطن لابد أن يحاسب بمثيق شرف صارمة لا تحيف ولا تجامل. المعيار الثاني ما يسمونه consideration أو مراعاة المشاعر العامة أو مراعاة اللياقة العامة أو مراعاة المنظومة القيمية والأخلاقية، وهذا معترف به في كل الأداءات الإعلامية في العالم. ويبقى بعد ذلك المعيار الثالث ما يسمونه tolerance أو إطاقة الآخر أو إفساح الفرصة أمام الرأي الآخر في شبه توازن عندما يكون هناك تياران فكريان. هل يلتزم الإعلام المصري بهذا الثالوث؟ هذا سؤال جذري أردنا من هذه الحلقة أن نقرع ناقوسا وأن نحذر وأن نقول الأوان بالفعل لتبني ميثاق شرف إعلامي يلتزم به الجميع، وأنا الأوان بالتزامن لأن تستعيد الدولة المصرية كثيرا من هيبتها وكثيرا من قوتها في غير ظلم، حتى نستطيع أن نصل إلى مرحلة اكتمال بناء المؤسسي والتشريعي للبلاد. في ذيل الحلقة وختامها أتوجه بشكر خالص للإعلامي الكبير الأستاذ صلاح الدالي عضو لجنة المحتوى والمهنية باتحاد الإذاعة والتلفزيون، شكرا جزيلا لك على المساهمة والحضور. وأتوجه بشكر خالص للمفكر الإسلامي والإعلامي الأستاذ الدكتور محمود خليل مدير عام بإذاعة القرآن الكريم وصاحب الصولات الإعلامية، شكرا جزيلا لك على المساهمة والحضور. ريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله لنبرز ملفا جديدا أو قضية جديدة. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.